أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية المعتبرة قال عن ابن محبوب قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي الكبائر؟ عنوان الكبائر كان مرتكز عند الرواة في الروايات. يسأله عن الكبائر كم هي وما هي، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا. واضح؟ الكبائر من اجتنب ما وعد الله، عرف المشهور الكبير ما وعد الله عليه في النار. بعض أضاف في الكتاب، وقع البحث في الكتاب هل هو ذا دليل في الكتاب أو لا، مطلق ما وعد الله. ما اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته، إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه الآية كفر عن كذا، إذا كان مؤمنا. والسبع الموجبات، ما هي السبع الكبائر الموجبات؟ قتل النفس الحرام، عقوق الوالدين، أكل الربا، التعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزاحف. ما زال البحث في قاعدة اليقين، حيث ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا تيقن شخص بالطهارة الصباحية، بالطهارة في الصباح، وبعد ذلك حصل عنده شك في نفس هذه الطهارة فزال يقينه بالحدوث، فهل يمكن التشبث بأخبار الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لإثبات أن الشارع ألغى هذا الشك الذي تعقب اليقين، وأن الشارع يعبدنا بالمتيقن السابق أي بالحدوث، أو أن أدلة الاستصحاب لا تفي لإثبات ذلك؟ قلنا أن الشيخ الأعظم في الأبحاث السابقة قال أن دليل لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يستدل به لإثبات التعبد بالحدوث والتعبد بالبقاء بالبيان الذي تقدم بحثه سابقا. ووصل بنا الكلام إلى إن قلت الثانية، وبيان هذا الإشكال. قد يقال لا تنقض اليقين بالشك له إطلاق أفرادي، فكل فرد من أفراد اليقين لا ينقض بالشك، واليقين له فردان وهما ذات العدالة والعدالة المقيدة بكونها في الساعة السابعة صباحا، فهذان فردان من اليقين، عنده يقين بالعدالة وأيضا عنده يقين بالعدالة الصباحية بالعدالة المقيدة بالزمان. فهنا فردان لليقين، والشك أيضا له فردان، فعندنا شك في الحدوث وشك في البقاء، فهذان فردان من الشك، شك في الحدوث فرد من الشك وشك في البقاء. إذن عندنا فردان من اليقين، عندنا فردان من الشك. فمقتضى الإطلاق الأفرادي لدليل لا تنقض اليقين بالشك أنه لك أن تقول تنشأ أربع قضايا، صحيح، ببركة الإطلاق الأفرادي. وما يهمنا الآن قضيتان من هذه القضايا الأربع. فمقتضى الإطلاق الأفرادي قضيتان، القضية الأولى اللي همنا يعني لا تنقض اليقين بذات العدالة بالشك في البقاء، فأخذنا فرد من اليقين وهو ذات العدالة، ولاحظنا الشك في البقاء، فتكون النتيجة لا تنقض اليقين بذات العدالة بالشك في بقائها، وهذا هو مفاد دليل الاستصحاب، لأن قاعدة الاستصحاب، وهذا مفاد قاعدة الاستصحاب، لأن قاعدة الاستصحاب فيها خصوصيتان. أولا أن الشك في البقاء، الخصوصية الثانية أن متعلق اليقين الذي هو المستصحب ذات الحدث ذات العدالة غير المقيدة بالزمان، لأننا في قاعدة الاستصحاب نلغي تقيد الحالة السابقة بالزمن كما ذكرنا سابقا، فنلاحظ ذات العدالة ذات الكرية ذات الطهارة، لأن التقيد بالزمن ليس ملحوظا في إجراء قاعدة الاستصحاب. إذن مقتضى الإطلاق الأفرادي الأول لا تنقض ذات العدالة بالشك في البقاء، ونتيجة هذه القاعدة قاعدة الاستصحاب. القضية الثانية عليكم السلام لا تنقض اليقين بالعدالة المقيدة بالصباح بالشك في الحدوث، فأخذنا فرد من اليقين وهي العدالة المقيدة بكونها في الصباح، وأخذنا فردا من الشك وهو الشك في الحدوث، وهذا مفاد قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين فيها خصوصيتان، الخصوصية الأولى أن الشك في الحدوث وليس الشك في البقاء، والخصوصية الثانية أن متعلق اليقين المقيد بالزمان، فنلاحظ العدالة المقيدة بالزمان. وبالجملة حق شيخ يوسف جاء متقدما، يمكن أنا بدأت متقدم ما أدري واضح، فنقول وبالجملة المشكل يقول أن هناك فردان، يعني الشيخ أبو سبيل ما يلتفت للمطب الآن كل اليوم كله راح خلاص مسكين توا جاي بعدها كله نقول بعدين الجواب وما أصل المطلب ما جاي ملتفت إليه مشكل، فنعيد إحنا هذا إجمالا دقيقتين، فنقول المستدل أو المستشكل يقول أدلة روايات لا تنقض اليقين بالشك تفي بإثبات القاعدتين، لا كما تقول يا شيخنا الأعظم تشبثا بالإطلاق الأفرادي، فإن اليقين له فردان ذات الحالة السابقة ذات العدالة
زائد الحال السابقة المقيدة بالزمن السابق، أي العدالة المقيدة في الساعة السابعة. هذه فردان من اليقين. وعندنا أيضا فردان من الشك، شك في الحدوث، شك في البقاء. فمقتضى الإطلاق لا تنقض اليقين بالشك تشكل أربع قضايا، والذي يهمنا الآن في معنى لبعثنا كم قضية؟ قضيتان. القضية الأولى لا تنقض ذات الحالة السابقة بالشك في بقائها، وهذه نتيجتها، هي قاعدة، قاعدة الاستصحاب. فهذا الإطلاق الأفرادي الذي انتزعناه أولا أن أوجد وولد لنا قاعدة الاستصحاب. القضية الثانية لا تنقض الحالة السابقة المقيدة بالزمن بالشك في الحدوث، فينتج لنا قاعدة اليقين. فيندفع ما ذكرته يا شيخنا الأعظم بأن روايات الاستصحاب لا تفي بإطلاقها للشمول لكلا القاعدتين لاستحالة إفادة مدلولين بدال واحد. هذا اللي قاله، استحالة إفادة مدلولين بدال واحد. هذا الإشكال الرئيسي. هذا الإشكال كان له جواب سابق، هذا أذكركم إياه في اليوم الأسبوع السابق، كان يقول هذا مو من باب أن مدلولين لدال واحد، إنما هذا نشأ من اختلاف مقام التطبيق. فدال له مدلول واحد لا تهتم بالشك، لا تعتني بالشك في مقام التطبيق. حصل المدلولين، انت ما قبل شيخنا الاعظم في الدرس السابق هالكلام، قلت مو خش حكايه واضح. الان هذا جواب اخر، لا مو من باب، ليست النكته من باب أنه نشأ المدلولان من مقام التطبيق، بل هذا ما يقتضيه الإطلاق الأفرادي لدليل لا تنقض اليقين بالشك. واضح شلون يصير الإشكال على جواب الشيخ؟ إذن نحن ندعي أن دليل الاستصحاب يفي بإثبات القاعدتين الشك في البقاء والشك في الحدوث، ليس من باب أن دار واحد له مدلولين، بل من باب التشبث بالإطلاق الأفرادي، وأن هناك فردان من الشك فردان من اليقين، فنتمسك بالإطلاق الأفرادي. خب، ودعوى، هذه ودعوى اختصرها الشيخ في هالسطر، ودعوى إن اليقين بكل من الاعتبارين، شنو الاعتبار اللي تقدمه؟ الحالة السابقة المقيدة بالزمان، الحالة السابقة المقيدة بالزمن السابق كالطهارة الصباحية إذا تذكرون في البحث السابق، والاعتبار الآخر ذات الحالة السابقة. أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين. صار كم فرد عندي إذن؟ إذن صار عندنا فردان، فرد ذات الحالة السابقة والحالة المقيدة بالزمن، لأن كل اعتبار فرد. وكذلك الشك المتعلق بالاعتبارين، عبارة في مضبوطة، وكذلك الشك المتعلق، متعلق بماذا الشك؟ باليقين، يعني بالاعتبارين، بالفردين. أي عندنا شك في الحدوث وشك في البقاء، بلحاظ ذات الحالة شك في البقاء، بلحاظ الحالة المقيدة بالزمن شك في الحدوث. يقول وكذلك الشك المتعلق بالاعتبارين، والشك المتعلق بالاعتبارين الحدوث والبقاء فرد من الشك، فكل فرد لا ينقض بشكه ببركة الإطلاق الأفراد. فكل فرد من اليقين لا ينقض بشكه المناسب له، فتكون النتيجة أن الفرد الأول من اليقين وهو ذات الحالة السابقة لا ينقض بشك في الحالة السابقة بشكه، في الشك المتعلق بالحالة السابقة أي البقاء. وكذا الفرد الآخر وهو الحالة المقيدة بالزمان لا تنقض بشكها العارض عليها وهي الحدوث تشبثا بالإطلاق الأفرادي. هذه الدعوة مدفوعة. الشيخ الأعظم يقول بأن ما أفدتموه غير تام، وذلك لأننا نسلم الكبرى وهو أن دليل لا تنقض اليقين بالشك يشمل جميع أفراد اليقين التي يتعلق بها الشك، ولكن نناقشكم في الصغرى ما هي أفراد اليقين التي هي أفراد لليقين في دليل الاستصحاب. منتجي أبرخ عليك يا فوق، ما هي أفراد اليقين التي هي يقين في دليل الاستصحاب؟ إذ من الواضح أن أفراد اليقين ذات المتعلق لا المتعلق المقيد بالزمان كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. فأفراد اليقين العدالة، الطهارة، الكرية، وجوب الجمعة والعموم يشمل هذه الأفراد. أما إذا كان عندنا فرد واحد له لحظان، تفتين هذا فرد واحد، إنجيل الطهارة، نقول الطهارة فيها لحاظان، لحاظ في حد ذاتها مهبلي، ولحاظ أنها مقيدة بالزمن، فهذا فرد واحد صار له لحاظان، ويستحيل كما قلنا تعدد هذين اللحاظين لهذا الفرد الواحد في مفاد دليل الاستصحاب، لأنه يلزم تعلق لحاظين متغايرين متناقضين في آن واحد. لأنك إذا أنت تلاحظ ذات المتعلق غير مقيد بالزمان، هذا لحاظ، أي لاحظت ذات المتعلق غير مقيد بالزمن، وتارة تلاحظ المتعلق مقيدا بالزمن، وهذان لحاظان متباينان، ويستحيل اجتماع لحاظين متباينين في ذهن المتكلم عند إنشاء عند التكلم وإنشاء دليل الاستصحاب. إذن دليل الاستصحاب لا يفي بتعدد اعتبارات لمتعلق واحد، لأن هذه الاعتبارات في الحقيقة ليست أفراد لليقين، وإنما هي لحاظات لفرد واحد. واضح، هذه لحاظات متعددة لفرد واحد، وهذا مما لا يمكن أن يفاد بدليل واحد، لأنهما لحاظان متغيران لمتعلق واحد. والاختلاف، هذا الإشكال الأول، أولا الاختلافات اللحاظية، الاختلافات اللحاظية لا يمكن أن تفاد بدليل واحد. ثانيا اللي ركز عليه الشيخ أن اختلاف اللحاظات ليس فرداً ليس فردان لليقين، بل هناك فرد واحد لوحظ بلحاظين. لاحظنا الحالة السابقة غير مقيدة بالزمان، لاحظنا الحالة السابقة مقيدة بالزمان، وهذا تعدد في اللحاظات لا تعدد في الأفراد، ولا يمكن أن يكون دليل الاستصحاب يفي بذلك. واضح إن شاء الله. ها شيخنا لا يلتبس عليك. أول إشكال، إشكال شنو؟ إشكال عقلي. يستحيل اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد، بغض النظر أن تعدد الاعتبارات بنظر العرف تعدد للأفراد أو ليس تعدد للأفراد. مو يلحظ المتكلم، لأنه المدار على الاستظهار. هل المتكلم في دليل بلي أو لحاظين تفسك بالإطلاق الأفرادي، هل هل المتكلم في دليل الاستصحاب عند قال لا تنقض اليقين؟ لاحظ متعلق اليقين الحالة السابقة غير المقيدة بالزمان، أو لاحظ الحالة السابقة مقيدة بالزمن؟ ما تصير في إطلاق أفرادي إذا لاحظ كليهما، حتى يقال في إطلاق أفرادي. هل لاحظ الحالة السابقة مقيدة بالزمان أو لاحظ الحالة غير مقيدة بالزمان؟ يستحيل اجتماع لحاظين على متعلق واحد متهافتين. يا مستعمل لحاظين، لحاظ ما استعمال. اترك الاستعمال، هذا الإشكال الأول. الآن قاعد يتناقش إياه، هذا يمشي إياه. يقول أنت الآن تريد أن تتمسك بإطلاق المتعلق. المتكلم لابد أن لكي تتمسك بالإطلاق للكشف عن المراد الجدي، لابد أن يكون هذا ملحوظا للمتكلم حتى ينعقد ظهور في المراد الجدي. يستحيل أن المتكلم يلاحظ الحالة السابقة غير مقيدة بالزمن ويلاحظها مقيدة بالزمن حتى نتمسك بالإطلاق. إذن هذا لا يصح، هذه مشكلة عقلية. إشكال ثاني، إذا غضضنا النظر عن المشكلة العقلية، ماكو مانع بأي طريقة سويناها أنه هذا بلي هذا خلاف الظاهر، أما أنه معقول معقول. بالنتيجة، هل العرف يرى أن تعدد اللحاظات لشيء واحد تعدد للأفراد أو فرد واحد له لحاظان؟ واضح الفكرة؟ هذه مسألة عرفية. العرف يقول الشيخ العرف لا يقول هناك تعدد في الأفراد، بل يقول أن هناك تعدد في اللحاظ لا تعدد في الأفراد. عندنا شيء واحد متحد بالذات وهي العدالة. هذه العدالة تارة تلحظها غير مقيدة بالزمن، هذه العدالة تارة تلحظها مقيدة بالزمن، فصار عندنا لحاظان واعتباران لفرد واحد، لا أنه تعدد أفراد. وحينئذ كيف تتمسك بالإطلاق الأفرادي؟ إشكال ثالث على هذا الكلام أيضا، إشكال ثالث على هذا الكلام. معقول،
معقول يعني، لكنه العرف لا يرى.
العرف لا يرى، نعم. المرتكز العرفي يقول هذا ليس تعدد أفراد، هذا من باب أن هناك لحاظات متعددة على فرد واحد. ويقول من هو أفراد اليقين؟ عندك يقين بالعدالة، عندك يقين بالكرية، عندك يقين بالطهارة. موجي لها العدالة، هم يقول العدالة المقيدة بالزمان السابق والعدالة غير المقيدة. يقول هذه لحاظات مختلفة للفرد. بلي إطلاق ما يقبل أول إطلاق أفراد، بحثنا عن إطلاق
يعني
إفادة اللحاظات. إطلاق أحوالي، نعم. يعني نلاحظ نفس الحالة ثم الحالة تمسك بإطلاقها الأحوال، فيأتي الإشكال الأول، هل يعقل إطلاق الأحوال المتهافتين؟ الإشكال الثالث، أن لو غضضنا النظر عن الإشكال الثاني، قبلنا أنه تعدد اللحاظات كذا، تقدم في الدروس السابقة أن أدلة الاستصحاب ناظرة بحسب ما تقدم في القرائن في مورد إلغاء حيثية الزمان. حيث ذكرنا في الدروس السابقة لا ريب في اتحاد متعلق اليقين والشك، وأن الملحوظ هو الناقضية، وهو فرع أن يكون الزمن غير ملحوظ، ومقتضى هذه القرائن المحتفى بالدليل عدم انعقاد الإطلاق الأفرادي ولا الإطلاق الأحوالي، بل المنظور في دليل الاستصحاب خصوص اليقين المتعلق بذات الحالة السابقة غير المقيدة بالزمان. واضح إن شاء الله. هذه إشكالات ثلاثة وهم بدت إشكالات أخرى بعد على هذا الاتجاه. قال ما جاب أنه الآن شوف العبارة، شوف الآن نشوف ظاهر ذاتي. قال مدفوعة بأن تعدد اللحاظ، أي شو تعدد اللحاظ؟ بأن تعدد اللحاظ والاعتبار في المتيقن به السابق الطهارة المقيدة بعدم الزمن، الطهارة المقيدة بالزمن، هذه اعتبارات متعددة لشيء متحد بالذات لما تعلق به اليقين السابق. إن تعدد اللحاظ والاعتبار في المتيقن به سابقا بأخذه تارة مقيدا بالزمن السابق وأخرى بأخذه مطلقا لا يوجب تعدد أفراد اليقين. ننظر إلى إشكال، إشكال الثاني لا الإشكال الأول ولا الثالث، أن تعدد اللحاظات بحسب المرتكزات العرفية لا يوجب تعدد أفراد اليقين، وليس اليقين، هاي بعبارة أخرى الآن، هذه عبارة أخرى، وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة، يعني طبيعي العدالة غير المقيدة بالزمن في يوم الجمعة، اللي هو أي مورد، هاي دليل، مورد دليل الاستصحاب، واليقين بعدالته المقيد بيوم الجمعة، مورد أي دليل، مورد قاعدة اليقين، ليس اليقين بتحقق واليقين في كذا فردين من اليقين تحت عموم الخبر، ليش؟ بل الخبر بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيد، فسق زيد، كرية، طهارة، نجاسة، واضح العبارة، أو غيرهما من حالاته، مش حالات قصده، متعدد اللحاظ، واضح، أو غيرهما من حالاته فشك فيه فليمضي على يقينه بذلك، من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما، القيام، قيام زيد حالاته مو أن تعدد لحظات، لحالات يعني توجب تعدد الأفراد، قيام زيد، حياة زيد، هي كلها تعتبر أفراد لليقين، فشك فيه فليمضي على يقينه بذلك فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. ثم عفوا شيخنا ما قريناها؟ خلنا نقرأ ما يزال علينا، هم جاي هم شيخنا متأخر، هم تقول نرجعوا. وبعبارة أخرى عموم أفراد، هذا شوف هنقرأ جواب مال أمس مال إجابة الخميس يعني، والمفروض أنه والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد، شوفوا عبارة، وهو اليقين بعدالة زيد والشك في العدالة، ليس له هنا فردان، هي راح وين؟ قلت لكم العبارات مال الشيخ تتناسب مع ما سيأتي. قال والشك في العدالة ليس له هنا فردان، فردان من اليقين، حتى يقال أن هناك فردان من اليقين فهناك فردان من الشك، يقين بذات العدالة، يقين بالعدالة المقيدة بالزمن، بل ليس له للشك هنا فردان يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء، هذا نفس اللي ذكرناه اليوم. وبعبارة أخرى عموم أفراد اليقين باعتبار الأمور الواقعية، عدالة زيد فسق عمر، لا باعتبار ملاحظة اليقين بشيء واحد. ملاحظة اليقين بشيء، يعني تلاحظ اليقين بشيء واحد وتأخذ اللحظات حتى ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين، عدالة زيد المقيدة بالزمن، عدالة زيد المقيدة بغير الزمان، يتعلق بكل منهما شيخ. هذا يتناسب مع وين؟ مع هذا الكلام. فإنه لا يخلو عن دقة. ثم إذا ثبت عدم جواز، يرجع المطلب، إذا ثبت عدم جواز شنو إرادة معين؟ إذن ما هو المعنى المرجح؟ قلنا أن القرائن تصرح وتقول القدر المتيقن، حتى باعتراف المستدل فاضل السبزوال، القدر المتيقن من دليل الروايات الاستصحاب، الاستصحاب ويراد تعميمها لقاعدة اليقين. ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين فلا بد أن يخصم دخولها بقاعدة الاستصحاب لورودها في موارد تلك القاعدة كالشك في الطهارة. روايات زرارة كلها ناظرة إلى الشك في وين؟ في البقاء، الحالة مو الشك في أصل الحدوث، كالشك في الطهارة من الحدث والخبث ودخوله إلى دخولها شهر رمضان. أينك مكاتبة القاساني؟ واضح، مكاتبة القاساني أو القاشاني، ودخول هلال شهر رمضان أو شوال. هذا كله لو أريد من القاعدة الثانية، قاعدة اليقين، إثبات نفس المتيقن عند الشك، يعني إثبات الحدوث. لو أردنا كل بحثنا وين كان بحثنا في قاعدة اليقين؟ بأي معنى؟ نريد أن نتشبث بقاعدة اليقين لإثبات الحدوث. قال هذا كله لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقن عند الشك وهي عدالة زيد في يوم الجمعة، وأما لو أريد إثبات الحدوث والبقاء. واضح العبارة، من بأقرر أن أطلب واضح؟ واحد يقول لا أنا بعد أزيد، أنا أريد من دليلي من قاعدة اليقين إثبات الحدوث، وفي طول إثبات الحدوث إثبات البقاء مستمرا، يلزم استعمال بلا إشكال اللفظ ما معنى إثبات الحدوث وإثبات البقاء. أما لو أريد منها من القاعدة الثانية إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمرة إلى، يعني كم مطلب؟ مطلبين، إثبات عدالته في يوم الجمعة وأن هذه العدالة مستمرة إلى زمان الشك ليوم السبت وما بعده، أي ما بعد يوم الأحد، إلى اليقين بطرو الفوس. يعني يقول أن قاعدة اليقين هي تتضمن الاستصحاب. لدوخ حالك انت ما تقول هالروايات تدل على قاعدة اليقين بمعنى واسع، يستقبل يثبت ويثبت الحدوث والبقاء، ما فيش يسمون قاعدة الاستصحاب. واضح، فيلزم استعمال الكلام في معنيين ايضا. ليش ايضا؟ ليش؟ وش قصده ايضا؟ ايضا شو ايضا؟ يعني كما لو قلنا، تفت ايضا شو ايضا؟ كما لو قلنا، قاعد تغير التعبيرات، يقول لي الشيخ العظام، كما لو قلنا أنه القاعدة تري أو الروايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يراد أن يستفاد منها قاعدتين. أما قلنا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، صحيح؟ لو أردنا أول مطلب السابق، لو أردنا من أخبار لا تنقض اليقين بالشك إفادة قاعدتين مستقلتين، قاعدة تتكفل بيان أصل الحدوث قاعدة اليقين، قاعدة تثبت البقاء قاعدة الاستصحاب. أما قلنا لو أريد إثبات قاعدتين مستقلتين يلزم استعمال اللفظ في معنيين. كذلك لو قيل أن هناك قاعدة واحدة تفيد فائدة القاعدة قاعدتين، فإنه يلزم استعمال اللفظ فيه مع نعيم، ماكو فرق. أيضا فيلزم استعمال الكلام في معنيين أيضا، يعني كما لو قلنا بإرادة كلا القاعدتين من الرواية. نعم ما عندكم أيضا؟ ريحتوا روحكم. لأن الشك في عدالة زيد يوم الجمعة، يرجع للمطلب السابق، ينبي يقول ليش معنيين؟ يقول الشك في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في استمرارها إلى الزمان اللاحق، شك في الحدوث، شك في البقاء. وقد تقدم نظير ذلك في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. يعني شنو قد تقدم نظير ذلك في دليل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر؟ تذكرون؟ يلا يمن يتذكر مطلب ذاكرة، قوي الذاكرة.
حتى تعلم أنه قدر.
ياهو كل شيء ظاهر تنو قدر.
لا
لا لا دق بحث آخر تقدم. تقدم.
إثبات الطهارة للذات، للذات يعني ما عروض النجاسة.
نقول وصلت ربع واقع عليه ثلاثة أرباع. نعم أحسن. نقول تقدم علينا في التشبث بقاعدة الطهارة لإثبات الاستصحاب، حيث ذكر من أدلة الاستصحاب كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. بتقريب تقدم حاصله أن الرواية روايات قاعدة الطهارة تتكفل إثبات قضيتين: القضية الأولى إثبات أصل الطهارة عند الشك الذي هو مفاد قاعدة الطهارة، فلو شككت أن الثوب هل كان متطهرا عندما دخلت للصلاة أو لا، قاعدة الطهارة تثبت أصل ثبوت الطهارة. هذا القضية الأولى تثبت قاعدة الطهارة، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. القضية الثانية هي استمرار هذه الطهارة إلى أن يحصل الرافع وهو العلم بالقذارة. فأنا الآن أقول بعد الصلاة الثوب طاهر وطهارته مستمرة إلى أن أعلم بالقذارة، فلو طرأ شك في بقاء الطهارة نبني على الطهارة بقاء واستمرارا إلى أن نعلم بحصول بطرو القذارة. فصارت رواية كل شيء نظيف حتى تعلم تتكفل إثبات مطلبين: أصل حدوث الطهارة واستمرارها إلى حصول اليقين بطرو النجاسة. ومفاد الأولى قاعدة الطهارة، مفاد الثانية الاستصحاب، ولهذا تمسكوا بهذه الروايات بحسب مدلولها الثاني لإثبات قاعدة الاستصحاب، حيث قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. تضح المطلب؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. الشيخ الأعظم هناك أشكال، دخلنا في هالبحث عشان تدكم معركة لثلاث قواعد، معركة هذه معركة كبيرة في الروايات، وصار نقض إبرامي وقاعدة في هالبحث. شيخنا جاء الشيخ الأعظم
هي بحثناه في الخارج لعله شيخنا هذه الرواية في هالمدلول بحثناه في الخارج لعله في 20 درس. هاي الاحتمالات واضح يبقى معقدة مطلب معقد. المهم جاء من شيخ العظم قال أن هذا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين، فكيف يكون بل كيف يكون دالا واحد كل شيء لك طاهر؟ هل الرواية في مقام بيان إثبات أصل الطهارة أو أنها في مقام استمرار وبقاء الطهارة بعد المفروغية عن أصل حدوثها؟ فيلزم من كلامك استعمال اللفظ في معنيين، وأن دال واحد لا يفي بإثبات مدلول، لأن المستفاد كل شيء لك طاهر. هذا اللي تعبدنا، عبدنا الشرع بالطهر، عبدنا الشرع بأي طهارة؟ الطهارة الحدوثية والطهارة البقائية التي ترتفع بالعلم بالنجاسة. إذن العلم بالنجاسة غاية لأي مجعول حتى تعلم أنه قذر. هذا العلم بالقذارة غاية لأي مجعول، للمجعول كل شيء طاهر للطهارة المجعولة. يا طهارة المجعولة، هل الطهارة الحدوثية أو الطهارة البقائية؟ فما ذكره أصحاب، بل ما ذكر هنا نفس حول طبق وهني، وهو أنه لا تنقض اليقين بالشك، يثبت أنه أصل ثبوت اليقين، أصل ثبوت الحدوث واستمرار الحدوث. وقلنا أن الآخون في حاشيته على الرسائل حاول أن يدفع هذا الإشكال بنكات أن هنا تعدد دوال، وبعضهم قال الرواية تثير ثلاث قواعد: الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والاستصحاب. هناك اختلاف، بعضهم يقول الطهارة الواقعية والظاهرية، بعضهم يقول الطهارة الظاهرية، بعضهم يقول الطهارة الواقعية، بعضهم يقول كل الاحتمالات موجودة. شيخنا اللي يخطر في بالك موجود، صاحب الحلقة الطهارة الواقعية صار حدا كل شيء طاهر واقعا، مو كل شيء شككت فيه فهو طاهر، كل شيء طاهر. هاي طهارة شنو شيخنا؟ واقعية، حتى تعلم أنه قدر. إذا علمت أنه قدر فقد قدر كل شيء نظيف، حتى تعلم أنه قدر. يقول هم يقول صاحب الحلقة شوفوا الذيل، فإذا علمت فقد قدر، فإذا علمت فقد قدر. يقول هذا التفريع على ديك بقى واضح على ما قلنا أن كل شيء طاهر. فإذا الشارع جاي يجعل الطهارة الواقعية للأشياء، وهذه الطهارة الواقعية لا ترتفع إلا إذا علمت بالقذارة. هذا كلام صاحب الحدائق، ولهذا صاحب الحدائق يقول، تذكر قلت لكم مباني صاحب الحدائق يقول بأنه إذا شككت أن هذا الثوب طاهر أو نجس يقول طاهر واقعا، فلو لامسته برطوبة مسرية بعدين اكتشفت أن ترى هذا نجس كان، يقول كل شيء ما صار، أنت لامست الطاهر الواقعي. عجيب، أنت وضعت يدك على الثوب المتنجس، يقول لا، هذا الثوب كان طاهر واقعا إليك، وأنت يدك وضعتها على الطاهر، كل شيء ماكو، يدك لا تتنجس وتصلي واحتاج تطهرها. الآن من علم صار هذا نجس واقع. شفتين المطالب شيخنا؟ يقول هاي الرواية لا تستغرب، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، إذا علم فقد قدر، إذا أنت ما علمت ما قدر، لم يقدر. واضح. خب الشيخ الآخر قال الطهارة واقعية وظاهرية واستصحاب في حاشية على الرسائل. خب المهم، بس الطهارة واقعية بمعنى غير معنى صاحب الحدائق. ثم إن إذن نقرر الآن، نرجع للتقرير. تبين من جميع ما ذكرناه أن روايات الاستصحاب لا تفي بإثبات كلا القاعدتين، فلا نستطيع منها أن نثبت قاعدة اليقين بالمعنى الأول أي أصل الحدوث عند الشك فضلا عن المعنى الثاني وهو التعبد بالحدوث مستمرا أي مفاد قاعدة اليقين ومفاد الاستصحاب لا يستفاد ذلك. ثم إن الشيخ دخل في إشكال وهو أنه لو تنزلنا عما قلتم وقلنا أن الروايات في حد ذاتها تقتضي بإطلاقها الشمول للقاعدتين بأي بيان تقدم بالإطلاق الأفرادي بمسألة التطبيق على أي مبنى قلته، لكن يلزم محذور آخر وهو حصول التعارض الداخلي في تطبيق لا تنقض اليقين بالشك، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.